بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كان كلامنا بتوفيق الله تعالى وتسديده حول سورة الفاتحة، وهي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين، صدق الله العلي العظيم. تحدثنا في الليلة الماضية حول بركات وفضائل سورة الحمد، وأنها شفاء من كل داء، وأنها من كنوز العرش، وأنها أفضل سورة. ونبدأ هذه الليلة بتفسير البسملة، وهي قوله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة فيها أبحاث كثيرة جليلة، ووردت فيها روايات عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لو أردنا أن نستقصيها، نعم، لما كان يتسع لها درس أو درسان أو عشرة حقيقة، ولكن لا يسقط الميسور بالمعسور. نحاول أن نمر على أبحاث البسملة في هذه الليلة إن تمكننا، وإن لم نتمكن فنضيف إليها الليلة الآتية إن شاء الله تعالى، سائلين من الله لنا ولكم التوفيق إن شاء الله. البسملة هي أفضل آية في القرآن، كل ما في القرآن في الفاتحة، وكل ما في الفاتحة في البسملة، وكل ما في البسملة في الباء، وكل ما في الباء في النقطة. وفي الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام يقول: أنا النقطة. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ولا شك أن ما يعنيه أمير المؤمنين عليه السلام هو أمر فوق تصورنا وفوق ما تحيط به عقولنا وأفهامنا، ولذا نحن غير مكلفين به، ولنا ما ظهر منهم سلام الله عليهم بنحو الإشارة. أجل، البسملة آية من القرآن جزما كما ذكرنا البارحة، وهي آية من سورة الفاتحة بإجماع شيعة أهل البيت عليهم السلام. وأما أنها آية من كل سورة فالمسألة خلافية عندنا، ولكن المشهور والمعظم أنها آية من كل سورة. أما عند أبناء العامة فقد اختلفوا، وبعضهم أنكر أن تكون آية من القرآن، ولذا عبر أهل البيت عليهم السلام وقالوا: ويحهم، عمدوا إلى أعظم آية في القرآن حذفوها أو سرقوها. بعض الروايات عبرت بالسرقة، سرقوها أو حذفوها. هذا بحث أشرنا إليه البارحة. البحث الآخر، ندخل في نفس كلمات البسملة. تبدأ البسملة بالباء والمجرور لفظ اسم، بسم، بسم الله، بسم الله. تعلمون أن الجار والمجرور وحده لا يفيد جملة تامة. لو سمعتم شخص يقول في المسجد، تقولون الأكمل شنو في المسجد؟ درس في المسجد أو صلاة في المسجد. على الطاولة شنو عن على الطاولة؟ يعني كتاب على الطاولة، جوال. جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، هناك شيء محذوف. كذلك بسم الله جار ومجرور يحتاج إلى متعلق، واختلف العلماء في تقدير هذا المتعلق. ما هو؟ هل بسم الله أقرأ؟ بسم الله أبتدئ؟ نعم، لكن هناك متعلق محذوف، وبعضهم ما أعار له الكثير من الاهتمام، يعني قال سواء قدر الفعل أبتدئ أو قدر الفعل أقرأ أو شيء آخر. خوش. أما لفظ الاسم في اللغة العربية أيضا اختلف عند العلماء، عند المفسرين، في مصدر اشتقاق هذا الاسم. كلمة اسم من وين مشتقة؟ من السمة أو من السمو؟ من السمو والرفعة، باعتبار أن الاسم يبرز المسمى، المسمى مخفي ما معروف، نقول علي، حسين، كاظم، فالمسمى يبرز فهو من السمو، أو هو من العلامة. في بحث الصرف اللي يدرس في الحوزة أن الكلمة إذا أردت أن تعرف أصلها اجمعها، صغرها، ها، اذكر باقي اشتقاقاتها وتحويلاتها ويظهر لك الجذر. الآن كلنا لعلنا نتفق أن جمع اسم الاسم، إذا أردنا أن نجمعه ماذا نقول؟ أسماء، أسماء. فيقولون إذن هو من السمو، نعم، وليس من السماء والوسام وأوسام، وإنما أسماء. هذا بحث. باسم بحث آخر، لماذا قالت الآية المباركة بسم الله وما قالت بالله، بالله الرحمن الرحيم؟ لماذا تقول بسم الله؟ واضح السؤال؟ أؤكد لكم بأن بحثنا في التفسير مختصر، يعني شبه متوسط، عرفتوا؟ الأبحاث هنا كثيرة، نقتصر على بعض الأجوبة والمنتزعة من أصول الكافي. توجد رواية في الكافي عن أئمة عليهم السلام أن البارئ عز وجل هو لا يحتاج أن يسمي نفسه لأنه يعرف نفسه وهو غني بذاته، إنما يسمي نفسه لغيره من أجل أن يعرفوه. أجل وضع الاسم لنا، ولولا الاسم لما عرفناه، هكذا تقول الرواية في أصول الكافي. يستفاد من هذه الرواية أن معرفة الله تبارك وتعالى بنحو الكنه والذات مسدودة، لا يحيط بذاته أحد، حتى رسول الله صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. واضح؟ لا أحد يحيط بالذات المقدسة. أجل إنما نعرفه عن طريق آياته وعن طريق أسمائه. خوش. وكما شرحت لكم البارحة عن سيدنا الخوئي رحمه الله أن أسماء الله تنقسم إلى قسمين، تكوينية وجعلية. والجعلية هي الأسماء الحسنى، الله الرحمن الرحيم القادر. وشرحنا البارحة معنى الحسنى وأنها جمع أحسن، وأن كل اسم خال من أي شائبة، خال من أي نقص، ها هو لله تبارك وتعالى. وأما أسماء الله التكوينية فالكون كله، وأعظم الأسماء وأكملها وأتمها محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أجل، قالت الرواية في الكافي بأن البارئ عز وجل إنما وضع اسمًا لعباده من أجل أن يعرفوه، ولولا أنه سمى نفسه لما عرف. لولا أنه شنو؟ سمى نفسه لما عرف. أجل، وضع الاسم لنا من أجل أن نرتبط به وأن نعرفه. أجل، حدود معرفتنا من خلال الأسماء هي التي تربطنا بالله تبارك وتعالى. سؤال، أجل ما هو الفرق بيننا وبين المعصومين سلام الله عليه؟ الفرق من جهات عديدة جدا جدا جدا، بحيث أن الفرق بيننا وبينهم غير متناهي، بدون تواضع، هذا الحقيقة، غير متناهي، رغم أننا نشترك معهم في شيء، وهو أن حقيقة الذات المقدسة لا يحيط بها أحد. أن حقيقة الذات المقدسة الإلهية لا يحيط بها أحد، ولكن إن هذه الذات المقدسة تعرف من خلال الآيات والأسماء. ونترك الحديث لإمامنا الصادق سلام الله عليه. إمامنا الصادق يقول على ما روى الكافي في على ما روى الكليني ثقة الإسلام، الكليني في الكافي، إن اسم الله الأعظم 73 حرفا، 73 حرف، الاسم 73 حرف. أعطى الله أنبياءه وبعض أوليائه بعض هذه الحروف، نبيا أعطاه 20 حرفا، 22، 8 كذا، 4 بعض الأنبياء. أما نحن يقول أعطانا الله 72 حرفا، واستأثر الله لنفسه بحرف واحد. يقول استأثر الله لنفسه بحرف واحد لأننا لو علمنا بهذا الحرف لساوينا ربنا، ونحن لا نساوي ربنا. أجل، هو استأثر لنفسه بحرف واحد، خب، ومكننا من 72 حرفا. 72 حرف فيها كل ما في عالم الإمكان، كل الآيات الدالة عليه هم محيطون بها، فتكون معرفتهم بالله شنو؟ تامة وعميقة وشاملة، ولا ينقصها شيء. تامة وعميقة، ها، هو ذاته المقدسة صلى الله عليه وآله أعظم الآيات الدالة على الله، فهو يرتبط بالله من خلال ذاته، من خلال دلالتها عليه، من خلال، نعم، من حيث أنها آية، من حيث أنها آية هو يرتبط بالله تبارك وتعالى. إذن الفرق بيننا وبينهم شنو؟ عظيم. هم محيطون بكل الآيات، بكل الوسائل، بكل الأسماء، ها، بحقيقة الأسماء، بما للأسماء من دلالة، من بعد، من شمول، من عمق، من هم محيطون بهذا كله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نعم، وهم الأسماء الحسنى، وبهم نعرف الله تبارك وتعالى، وهم الدالون، وهم الدالون على الله تبارك وتعالى. ها صار واضح الآن؟ إذن نقول باسم ولا نقول بالله. إذن يدلنا، تدلنا هذه الفقرة على أن معرفتنا بالله لابد أن تكون من خلال ماذا؟ الاسم، من خلال الأسماء فقط، من خلال الأسماء. وأن أعظم الأسماء ما هي؟ أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. خب، الفقرة الثانية، بسم الله لفظ الجلالة، لفظ الجلالة، لفظ الجلالة هو اسم الله الكامل التام الأكمل المشير إلى الذات المقدسة الجامعة لجميع صفات الكمال والجلال والجمال. الله، الله تختص بها الذات المقدسة. ومن هنا قال سيدنا الخوي رحمه الله بأنها علم على الذات، علم على الذات المقدسة. وغير السيد الخوي أيضا من كثير من المفسرين. وهنا أحتاج أن أشرح نقطة، ما معنى كلمة علم؟ زين، وهل يلزم منها إشكال يصطدم مع العقائد أم لا؟ نعم، لا يوجد في أي إشكال. المراد من العلم يا إخوان، نقول هناك فرق بين لفظ الجلالة وبين لفظ الخالق. الخالق اسم عام كلي، تبارك الله أحسن الخالقين. فالخالق يطلق على الله ويطلق على غير الله. أما لفظ الجلالة ها لا تطلق إلا على الذات، هذا معنى العلمية فقط، لا نريد أكثر من هذا، لا نريد أكثر من هذا. نعم، طرح إشكال خفيف طرحه السيد الخوي رحمه الله وأجاب عنه. الإشكال ما هو الذي طرحه السيد؟ الإشكال الذي طرح، اسمعوني، أنه إذا قلنا لفظ الجلالة علام يعني موضوع، إذا قلنا موضوع الوضع يستدعي التصور. أنا أريد أن أسمي لي ولدا أتصوره، أريد أن أسمي هذا الجهاز أتصوره، الوضع يستدعي التصور. فقال بعضهم لا يمكن أن يكون هناك لفظ يوضع على الذات. لماذا؟ لأن الذات لا يمكن أن نتصورها. واضح الإشكال؟ الجواب، نؤكد أن حقيقة الذات لا يمكن تصورها باتفاق شيعة أهل البيت. وهذا يا أعزائي ليس فيها خلاف المسألة، الذات المقدسة لا يمكن تصورها. ولكن الوضع حينما أريد أن أضع لفظا لذات، الوضع يشترط في، يتوقف على التصور. لكن أي تصور؟ هل الوضع يتوقف على تصور الذات؟ لا، لا، ولو على تصور آثار الذات. أقول مثلا لفظ الجلالة ها أخص بها الذات المقدسة التي لها هذه الآثار، التي لها السماوات والأرض، هذه الآثار العظيمة التي لا حدود لها، هذا العطاء الذي لا حدود له، الفاعل الخالق، أظهر هذا يكفي. كما إذا قيل لي ولد لك ولد مثلا، أو يأتيني مؤمن أحيانا، وأنا صارت لي في مجلسي هذا وقعا، بعض المؤنسة شوي عنده يمكن حسن ظن زايد شوي. شيخنا ولد لي ولد، أريدك أن تسميه. أنا لأول مرة أرى أباه لعله. يقول لي سمي ولدي، أنا أسمي. أتصور شنو الولد الذي ولد لهذا الشخص؟ متى ولد ابنك؟ أمس ولد. الولد الذي ولد لهذا الشخص، أتصور في الجملة لا ينطبق على غيره، الذي طلب مني أن أسمي ولده، بهالقيود ينطبق على غيره؟ ما ينطبق على غيره. فأقول هذا الشخص الذي طلب مني أن أسمي ولده، سميت ولده محمدا. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد. واضح الإشكال والجواب؟ إن الوضع يحتاج إلى التصور، لكن التصور الذي يتوقف عليه الوضع ما هو؟ التصور في الجملة لا بالجملة. وهذا ما قاله السيد، يكفي تصور الذات في الجملة. لما قال هالعبارة يكفي تصور الذات في الجملة، ظن بعضهم أن السيد الخوي يجيز تصور الذات. لا، هذا أنا لا أسيء الظن في من فهم خطأ. فهم أنت لم تفهم مراد السيد الخوئي رحمة الله عليه. السيد الخوئي رحمة الله عليه، نعم، لا يريد أن يقول بأن الذات شنو يمكن أن تتصور، هذا قطعا لا يقول به أي شيعي. ها، يعني المسألة متفق عليها قطعا. نعم، لاحظ، إن قلت بأن وضع لفظ لمعنى يتوقف على تصور كل منهما، تصور اللفظ وتصور المعنى، وذات الله سبحانه يستحيل تصورها لاستحالة إحاطة الممكن بالواجب، فيمتنع وضع اللفظ عليها. سيد شي يقول؟ يقول يستحيل للممكن أن يتصور الواجب، ولكن مع ذلك يمكن وضع اللفظ للذات. قلت وضع اللفظ بأزاء المعنى يتوقف على تصوره في الجملة ولو بالإشارة إليه، ولو بالإشارة إليه، وهذا أمر ممكن. أنا حينما أقول إياك نعبد، لمن أشير؟ إلى عليين؟ لا، إلى الله خالق السماوات والأرض. من هو؟ هذه الإشارة الكافية تصور هذا التصور لآثاره، يسمى تصورا له في الجملة. واضح إخواني؟ إذن لفظ الجلالة، نعم، بهذا المعنى يكون علما. استدل سيدنا الخوئي رحمه الله على أنها وضعت للذات، على أنها علام، بعدة أدلة مذكورة في كتاب البيان. أربعة أدلة ذكر، نذكر منها دليلين. الأول التبادر، إذا قلت ها لا إله إلا الله، ها ماذا يتبادر إلى ذهنك؟ الله تبارك وتعالى، يعني المعنى الخاص. وأيضا يقول لو لم تكن لفظ الجلالة على من يراد بها الذات المقدسة بخصوصها، ها لما تحقق التوحيد بها. السيد يقول الآن اسمعوني، لو قلنا لشخص ادخل في الإسلام فقال لا إله إلا الخالق، لا يكتفى منه، لأن الخالق شنو؟ معنى كل ينطبق. لو قال لا إله إلا المعبود، طبعا ما لم يقم قرينة، أيضا نفس الشيء. لكن إذا قال لا إله إلا الله، قل كفى. أجل، لما قلنا له كفى دل على أن هذه اللفظة تدل على ماذا؟ على الذات المقدسة حصرا، يعني علم. ما يرد من العلم أكثر من هذا. أنا ما أقول هذا علي، هذا كاظم، هذا عبد الله، هذا حسين، هذا يعني هذا اللفظة تدل على هذه الذات. واضح الكلام؟ خوش. ثم وقع بحث عند الأعلام أن لفظ الجلالة جامد أو أنه مشتاق، مشتق. بعضهم اختار أنه لفظ جامد، يعني ليس له أصل اشتقاقي. خوش. ومثل السيد السبزواري رحمة الله عليه، في تفسيره اختار أنه جامد، بعضهم اختار أنه مشتق. الذين اختاروا أنه مشتق قالوا من وين مشتق؟ هل من لاها يعني احتجب، أو من آلهة عبد، من وين؟ اختلفوا في الاشتقاق. السيلخي رحمه الله اختار أنه من لاها بمعنى احتجب، يعني الأصل في كلمة الله أصل شنو؟ لاها، بمعنى احتجب، لأنه تبارك وتعالى احتجب ها بذاته المقدسة. شوفوا يقول سماحته: فالأظهر أنه مأخوذ من كلمة لاها، لاه الله أصلها لاه، ثم أضيف ثم أضيف ثم كذا ثم استخدم، صارت النتيجة الله. خوش زين. بمعنى الاحتجاب والارتفاع، فهو مصدر مبني للفاعل، لأنه سبحانه وتعالى هو المرتفع حقيقة، هو المرتفع حقيقة الارتفاع التي لا يشوبها انخفاض، وهو في غاية ظهوره، شوفوا، بآثاره وآياته، فظهور الله بآياته وآثاره. وأما بذاته فهو شنو؟ أحسنتم، فهو محتجب بذاته، فلا تدركه الأبصار ولا تصل إلى كنهه الأفكار. فيك يا أعجوبة الكون غدا الفكر كليلا، أنت حيرت ذوي اللب وبلبلت العقولا، كلما أقدم فكري فيك شبرا فرميلا، نعم ناكصا يخبط في عشواء لا يهدي السبيل. لهذه الكلمة العظيمة الله، نعم أثر عظيم في النفوس. أذكر أحد أساتذتي الكبار وهو أحد المراجع شيخنا الشيخ بشير، لم رح الله يحفظه جميع المراجع، لما كنت أدرس عنده كان يقول لي: أكثر من ذكر الله، أكثر من ذكر الله. ثم قال لي: حتى لو كنت تقول فقط الله 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 الله، هذا من الذكر الذي له آثار عظيمة. للبحث تتمة تأتي في الليلة الآتية بإذن الله تعالى الساعة 8:30. نسأل الله التوفيق، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.